بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فهو أحسن الناس خلقا، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن، وهذا يدل على أن القرآن العظيم وتطبيقه في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أعظم دستور للأخلاق والمعاملات، وهو أثبت مرجع يرجع إليه الناس في تنظيم معاملاتهم وفي وضع أخلاقهم. ومن هنا فنحن نستقي من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة المباركة إشارات إلى الأخلاق والمعاملات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم فردا ومجتمعا. ونبدأ من الإطار الخارجي لندخل إلى عمق المجتمع شيئا فشيئا وخطوة فخطوة. الإطار الخارجي للمجتمع المسلم ممكن أن نقول عنه إطار المواطنة، بمعنى أن المسلم لا يخلو أمره من أن يعيش مع غيره من المسلمين، ومن غيره وغير ملته من غير المسلمين، فهو يعيش بين صنفين، صنف مسلم وصنف كافر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني فلن يقبل منه هذا الدين، إذن لا دين إلا الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فإما إسلام وإما كفر. أولا، من عادات الكافرين وخاصة اليهود والمشركين أنهم يعيشون في عزلة، وإن عاشوا في مجتمع فيستوطنون مكانا معينا يجتمعون فيه، فجبنهم يجمعهم على بعضهم، ولأن مصيبتهم وهدفهم واحد فهم كذلك يجتمعون على بعضهم، بخلاف النصارى فربما خالطوا غيرهم. وهذا نستطيع أن نستشفه من قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس إيه؟ عداوة. فمن شدة عداوته يبعد أو يتحيز ويتميز في مكان يجمعه هو وأبناء دينه. ثم قال الله تعالى بعدها ولتجدن أقربهم مودة، هناك أشد عداوة، هنا أقرب إيه؟ مودة. فكأن هؤلاء يتوددون، بخلاف اليهود والمشركين فإنهم يعادون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهؤلاء ممكن يتوددوا، ممكن أن يتعايشوا مع المسلمين، ينخرطوا في وسط الناس، واحد هنا واحد هناك ومجموعة هنا وهكذا. أما اليهود والمشركون بالذات فتراهم ينعزلون في مجتمع أو في طرف يخصهم، ومهما انعزلوا وبعدوا فلا بد للمسلم من أن يعاملهم، سيختلط معهم في الحياة، في وسائل المواصلات العامة، في الأسواق العامة، في التجارات، ستبيع هو سيشتري منك، هو سيبيع أنت تشتري منه، هذه معاملات لا بد منها، وسنحتك بهم ويحتكون بنا. كيف بنا نعامل هؤلاء؟ الإسلام رسم لنا ولهم نظاما عاليا راقيا جدا يترفع فوق الفوارق والهويات الخاصة حتى نستطيع نحن وهم أن نعيش في الدنيا حياة اجتماعية سالمة، لا أؤذيه ولا يؤذيني. فقال الله تعالى في سورة الحجرات وتسمى بسورة الآداب، وهي سورة من السور الاجتماعية التي تبني المجتمع، يقول الله تعالى: يا أيها الناس. الناس يبقى المؤمن والكافر غالبا يقصد بها كذلك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من هذا الذكر؟ آدم، والأنثى حواء. كأن الله يرد جميع الناس إلى أبيهم الأول وأمهم الأولى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من أب وأم. إذن أنتم إيه؟ إخوة في النسب، إخوة في النسب بغض النظر عن الدين. فأنتم يا بشر، يا جميع الناس، لكم وبينكم قدر من الأخوة، وهو أخوة النسب لأبيكم الأول وأمكم الأولى. ولكن الناس يفتنون بشعوبيتهم وبقبائلهم، فهذا يقول نحن شعب الله المختار، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون نحن الجنسية السامية، هؤلاء هم اليهود، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني قتلناهم آذيناهم استعبدناهم، لن يحاسبنا الله على هذا. نموت العراق، نموت البوسنة، نموت مصر، الكويت، أي دنيا، ندخل أي مجتمع ونبيده، ليس علينا في ذلك حساب عند الله. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي محاسبة ولا مؤاخذة. ويقولون في كتبهم: ما خلق الله الأمميين، هم الشعوب الأخرى غير شعب اليهود، ما خلق الله الأمميين إلا ليستحمرهم أبناء صهيون، ولئلا يتأذى أبناء صهيون من أشكال الحمير جعلهم الله على هيئة البشر. يعني الدنيا كلها ما عدا اليهود لعنهم الله حمير خلقهم الله لخدمة أبناء صهيون، ولكن حتى لا يتأذى أبناء صهيون بمنظر الحمير الكثيرة في الدنيا دي كلها، كل الدنيا حمير، فشكل ممل، لازم يكون في بقر وجاموس وحاجات من دي، فربنا جعله لهم على ايه، يدلعهم كمان، جعلهم على شكل البشر حتى لا يتأذوا بأشكاله. هذا طبعا كلام افتراء على الله عز وجل، افتراء على الله. ومن هنا الله تعالى ينادي على الكل بهذا النداء الجامع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، أي شعوبا متساوية، شعب كذا كشعب كذا كشعب كذا، لا فرق، لا فرق بين شعب وشعب. وقبائل، الشعب يقسم إلى إيه؟ قبائل، والقبائل إلى عائلات، والعائلات إلى أسر وأفراد. هذا التقسيم الاجتماعي ما جعله الله للتفاخر والتكبر والتعالي، أنا ابن فلان، أنا من عائلة كذا، أنا من قبيلة كذا، أنا من، كما كان يفعل العرب، أنا من شعب كذا، نحن شعب وهكذا، هذا كله مرفوض. إنما يقول الخالق سبحانه وتعالى المصنف لخلقه شعوبا وقبائل، يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعرف من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فيقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يعرف بنسبه، يعرف بنسبه. ولذلك حرم الله الزنا، لأنه لا ينسب الولد لأب، ما ندري أباه. حتى بالأبحاث العلمية الحديثة الدي إن إيه وغيرها ليست النتائج يقينية. حتى لو تيقنت النتائج وعرف الزاني تحديدا فشرعا لا ينسب الولد إلى أبيه من الزنا. لماذا؟ عقوبة لهذه الأسرة حتى لا تكون تشجيعا لغيرها على الوقوع في الزنا. فإذا رأى الآخرون أن ولدهم لن يجد له أبا وإن وجد فلن ينسب إليه فتحجم المرأة عن الزنا، ويخاف الرجل على ولده أن يضعه في أرض المشاع ثم ينسب إلى أي أب. ولده برميه كده في الدنيا، من يزرع هكذا؟ من يأخذ بذره ويغرسه في أي أرض؟ في جبل من الجبال يجي يحصده؟ ده أقول لا، بتاع أنا، ده أنا اللي كنت برويه، ده أنا اللي كنت بزرعه، ده أنا اللي كنت بحافظ عليه، ده بتاع الحكومة، مش أرض حكومة أصلا. لكن لو حرث في أرضه ووضع بذرته في أرضه، حد يكلم؟ حد له عنده حاجة؟ يحصد زرعه. وإذا روى يروي زرعه، وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى، جاء الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يسقي الرجل زرع غيره. كنايات لطيفة، لغة عظيمة، تلميحات كريمة من النبي عليه السلام يقصد بها النهي عن الزنا. فإن من زنى بامرأة فإنه يسقي زرع الآخر، فربما كانت هناك نطفة في رحم الزانية فتتغذى النطفة والبويضة على هذا الماء، زي واحد بيروي الزرع كل شوية عشان ما ينشفش، فهذا الماء من الزوج يروي تلك النطفة وذاك الجنين، كما عرف ذلك مؤخرا الطب الحديث أن النطفة تتغذى على هذا الماء وينفعها كما ينتفع الزرع بالماء الذي يروى به. يبقى ده شغال بيروي ماء زرع غيره ويجي الولد ينسب لأبوه، خلاص الفاضل. فين جهد الله؟ آه لو بذر في أرض تخصه، آه لو زرع في أرضه وحرث في أرضه لجنى ثمرة، لكنه ضيع بذره فضيع زرعه وأضاع جهده طول العمر. نعوذ بالله من الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله تعالى يقول إنا جعلناكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف كل واحد بنسبه. ولذلك ذكر العلماء أن من حكمة تحريم الزنا أنه يخلط الأنساب، يخلط الأنساب، لا يعرف هذا الولد ابن من. وكانوا في الجاهلية يتزوجون بزواج، نوع زواج عرفي موجود اسمه زواج الأبضاع، تتزوج المرأة 10 رجال 9 رجال، هي حرة بقى، تجمع عليها عددا من الرجال، تأذن لمن تأذن وترفض من ترفض، لكن يجتمع عليها عدد من الرجال، هذا بعد هذا، هذا بعد هذا، كل في وقته وكل في حينه. فالكل يروي بذرة واحدة ونطفة واحدة، فإذا ولدت دعت أصحابها جميعا، تعالوا أنا ولدت، لقد ولدت، فتعالوا ننسب الولد. ويأتون بجماعة اسمهم القصاص، ناس بيعرفوا الأثر مش السحرة، فإنما بيعرف يبص في الابن ويبص في الأب يقدر إيه يقولك ده ابن ده، لهم علامات، ده فن دقيق جدا، وله أخطاءه طبعا، فيه نسبة خطأ، لكن علم دقيق جدا لا يقوى عليه إلا من تمرس فيه. فيأتون هؤلاء وينظرون في الوليد الصغير، وينظرون في هؤلاء الرجال اللي هم أزواج حسب عرف الجاهلية، فأيهم كان أقرب للولد شبها نسبوه إليه، ده أشبه بفلان يبقى هو ابنه، فيتبناه خلاص هو ابنه، ما يقدرش يرفض، وقرار محكمة خلاص لزق فيه بقى ده ابنه خلاص. فجعل الله هذه الشعوبية وهذه القبائلية والعائلية والأسر وما إلى ذلك ليعرف النسب وتعرف الأنساب لتعارفوا. والتعارف يجعل الدنيا أرحاما، ما اسم حضرتك ايه؟ وكتير بتحصل في الدنيا، ركبين في قطر، ركبين في طيارة، تقابلنا في عمرة، في حاجة، في مدرسة، اسمك ايه؟ اسمك فلان فلان الفلاني. الله، انت من عيلة فلان؟ اه الله، طب انا من عيلة فلان كبار. الله، انتوا ويمكن ده من بلد وده من بلد، ويرجع كل واحد يتكلم مع أبيه، ده معاه واحد في الفصل اسمه كذا، ده انا قابلت واحد مش عارفين من عيلة كذا زينا بالضبط. اه يا ابني، ما احنا لنا كان زمان اعمام، اعمامك كان مش عارف سافروا وراحوا قعدوا هناك، بس الصلة انقطعت. ايه اللي جمع بينهم تاني؟ النسب. يقولوا لك يا ده الدنيا شبكة، مش كده برضو؟ يا ده الدنيا صغيرة قوي. ليه؟ لان الانساب تباعدت ثم تلاقت من جديد. في مناسبة زواج برضو زي كده، بيجوزوا بعض، يوم يلاقي تطلع العروسة قريبة العريس، هم ما يعرفوش، ساعات بتطلع اخته في المجتمعات المنحلة، اه يلاقي نفسه هيتجوز ايه؟ اخته، وساعات امه، قرينا في الصحف الكلام ده. لكن لما تعرف الانساب بقى، محدش هيتجوز اخته ولا حد يتجوز ايه؟ امه. اه فقال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف يعقبه تعاون، بعد التواصل الأرحام وكده يجي عنه برضو إيه؟ تعاون في الحياة على المعاش. هذا نفاجأ بأنه أستاذ مدرس في مادة كذا، وهذا في مادة كذا، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا ما كذا، عرفنا بقى خلاص. ده معنا واحد في المسجد طبيب ماهر أو ما شاء الله، معنا واحد في المسجد مدرس ما شاء الله نخليه يدي الولد درس، معنا واحد نجار في المسجد كويس يجي يعمل لنا البتاء، وهكذا تعارفنا. وأحيانا يحتاج المسلم إلى كافر يصنع له الصناعة، يحتاج نجار، يحتاج سباك، يحتاج معرفش إيه، هو كافر صحيح بس بصراحة عنده ذمة، أو ما لقيناش إلا هو، الماسورة بتنقط ولا بتخر ولا اتكسرت ومفيش سباك موجود إلا ده، الحاجة خسرت ومفيش هينقذنا إلا فلان، كافر 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 زي بعض بس ينقذنا، لكن لو براحتنا هنجيب المسلم أولى، وهكذا. إذن التعارف يأتي به بتواصل، ويأتي كذلك بتعاون على المعاش والمعايشة. ولكن الناس أو بعضهم على الأقل يحب التميز، يحب كلمة أنا أنا، ويرفع راسه فوق كده وأنفه في السماء، مع أن ربنا قال له يعني ولا تمشي في الأرض إيه مرح، إنك لن تخرق الأرض، مهما تدق الأرض برجلك عشان تتسمع دبتك في الأرض لن تخرقها، هي أقوى منك، مكان قدمك أقوى منك، ولن تبلغ الجبال طولة، طلع أنفك فوق شعلقها في الهواء، اخطفها بخطاف للسقف ولا هتوصل الجبال، مش ممكن أبدا، هتتعلق فوق وهتسيب الأرض. فأنت لا هتخرق الأرض ولا هتوصل طول، مش السماء، مع أن المقابل للأرض هو إيه؟ السماء. كان يقول ولن تبلغ السماء طولة، لا سماء مين يا عم ده، والله لو عمل إيه، لو مط نفسه مئات المرات ده هو مش هيبلغ طول الجبال بس، ودي جزء من الأرض. فنهى الله عن التكبر. لكن بعض الناس فيهم هذه الغريزة وهذه الخلايا نشطة جدا، يحب أن يقول أنا، يحب أن يكون هو، يحب أن ألا يكون غيره، هو السيد، هو الكبير، هو الذي يرجع إليه، هو الذي يقول، هو الذي يتكلم والكل يسمع، وهكذا. فالله تعالى لا يحارب بدينه غرائزا، ولا يصادم بشريعته غرائزنا وإن كان نشاطها زائدا عن الحد، لكن يعالجها بطريقة حكيمة، فيعطيه، يعطي أحدنا ما ينفس فيه غريزته ويشبع فيه رغبته، ولكن بحق، بحلال، دون أن يطغى على غيره. فقال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم، نفسك تكون أكرم الناس، أعلى الناس، أكبر الناس، أعلى راس، ما فيش مشكلة، مرحبا، تعال يلا ادخل التنافس، ادخل حلبة السباق وأرنا نفسك. سنعين أكرم الناس، المؤهلات، التقوى، أتقاكم. إن أكرم إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن انتبه، هذا الميزان الذي يزن الناس ليحدد أعلاهم ورئيسهم وكبيرهم ليس ميزان الأرض، لأنه متغير ومتقلب كما عرفنا بالأمس، ميزان هوى، ميزان رغبات نفسية، إنما الميزان الثابت الذي لا يتخلخل ولا يتغير أو لا يختل ولا يتغير هو ميزان الله. فلما توزن الوزن دي بوزنها بميزان مين؟ الذي رفع السماء ووضع ليه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. ليه؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان الذي لا يختل وإنما يحكم بالقسط دائما وأبدا هو ميزان الله. لذلك قال تعالى إن أكرمكم عند الله. ولأن يا أخوانا ما فيش حد بيعلو إلا بإذن الله، إما لأنه يستحق ذلك وإما فتنة له وابتلاء له. ربنا عاوز يوديه في داهية، هو عاوز كده، هو عاوز طريق الشر. روح خليك رئيس للناس، تزعم على القوم، يوم يفسد أكتر. إنما نملي لهم إيه؟ ليزدادوا إثما. يوم ربنا يمد له في الأجل ويعلي له في السلطان يمكنه أكتر، يوم يظلم أكتر ويطغى أكثر. إن الله يمهل الظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. ياخده بقى هو في قمة الظلم بقى، فما تغترش بإيه؟ بإنه بقى رئيس. لا، هذا من عند الله، ومن سعى إليها غالبا لا يأخذها، إنما هو ترتيب من الله تعالى لحكمة يشاءها سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. يوم ربنا يحوله من إنسان ممكن يعمل الخير لا إلى قنبلة موقوتة تكون سببا في تفجير المجتمع وتدمير الأمة، فيحمل وزرها، بل هو وزر ويحمل وزر الأمة معاه كما أنه هو الذي ضيع أمته، نعوذ بالله من ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب الكافر عارف التقوى أو يستجيب للتقوى؟ لا، في تقوى عامة، تقوى عامة لا تخص الإيمان والكفر، إنما تقوى عامة، كما فسرها أبي بن كعب رضي الله عنه، قال لسيدنا عمر رضي الله عنه ويسأله عن التقوى، قال أما مشيت في أرض ذات شوك؟ أما مشيت في أرض ذات شوك؟ قال بلى، مشيت قبل كده في أرض فيها شوك، الجبال عندهم كانت مليانة شوك. فقال ما فماذا كنت تصنع؟ قال أتقي موضع الشوك لأضع قدمي، وشوف الشوكة فين عشان أحط قدمي بعيد عن الشوك. قال فتلك هي التقوى، شوف المكان الذي لو وضعت قدمك فيه وتقدمت إليه ضرك فاتقيه، تجنب، ابتعد عنه. واحد الصحابة رضي الله عنهم يفسر التقوى عمليا للناس بهذا المعنى برضو، بس جسدوا عملي بقى. سئل عن التقوى فقام واقفا، راح واقف ورفع رجلا من رجليه ووقف على واحد وشمر ثيابه، عشان الشوك بيمسك في الايه؟ في الهدوم، ولو في ميه في الارض توسخ الهدوم، يبقى عشان اتقي قذر الارض وشوك الارض هعمل ايه؟ هرفع ملابسي. وكشفت عن ساقيها، فلما راته حسبته لجة فكرت في ميه في الارض، وكشفت عن ساقيها، فتتقي ما في الارض، تتقي في بثيابها ما في الارض. فالواحد شمر هدومه كده وبعدين يرفع رجله عشان يمشي، ويبص الاول قبل ما يضع رجله يفضل معلقها كده لحد ما يشوف المكان النظيف فين وحطين، مكان فاضي حطين، هو للتقوى. وقال البعض هي فعل الطيبات وترك المنكرات، فعل الطيبات وترك الايه؟ المنكرات. والطيبات يعني الاشياء الصالحه، ما يصلح الناس وما ما ينفع الناس وما يصلح المجتمع او يفسد المجتمع ويضر الناس، ده المنكر. فمن يفعل هذا، وهذا الكافر كافر، خلاص انت كافر، البعيد كافر، هو حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر، حسابه على الله. ولكن في الدنيا ينبغي ان يتعامل كيف؟ ينبغي ان يفعل ما يصلح في الارض ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها، وينفع العباد. واقل ذلك ان يجتنب ضرر الناس، ما يضرش الناس، أن يجتنب الإضرار بالناس وأن يجتنب الإفساد في الأرض، مش عايزين منه حاجة بس يقين شره، يقين شره، هذا أقل شيء. إذن إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. هذا منهج يعتبر منهجا قويما في التعايش ونظاما دقيقا لتعايش المسلمين مع غير المسلمين. لم يذكر الله دينا هنا في هذه الآية، أي دين ما ذكرش، إنما ذكرت البشرية والأخوة الإنسانية. إن لم تكونوا إخوة في الدين فتعايشوا بما بينكم من أخوة إنسانية. طيب، جزئية أخيرة، هل الكافر المؤمن هيسمع الكلام طبعا مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا كذا سمعنا وأطعنا، سيستجيب لربه وسيتبع هذا النظام في مسالمة الآخرين ومعايشتهم بسلام، ويقيم سلاما اجتماعيا عظيما عادلا. لكن الكافر هل له عهد؟ هل عنده من التودد للمؤمن أو حتى الاعتراف بوجوده ما يجعله يسالمه أو على الأقل يكف أذاه عنه؟ شوف الإسلام عندنا قال إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن الكافر مش كده، الكافر ممكن يضر نفسه وضر غيره، وضر إذا ضر نفسه فإنه يضر غيره من باب الأول. إذا أباحوا الزنا، إذا أباحوا الخمور والمخدرات، إذا أباحوا القتل، إذا أباحوا نكاح الرجل للرجل، جواز بين الرجال وجواز بين النساء، فهذا إضرار بالنفس وقتل للنفس وأوبئة خطيرة تقتلهم وترد إلينا منه. فلونزا الخنازير وبولو فلونزا الكلاب ظهر كمان، قالها العدوى الكلاب، والله أعلم هيجي بعد كده إيه تاني، سلسلة ما هتنتهيش طالما الناس يبعدون عن الله رب العالمين. لكن أين موطن البلاء وأين بيت الداء؟ بيئة الكفر التي لا ترعى لله حقا سبحانه وتعالى، وتأتي منها الأمراض. وإحنا بقى عشان فينا من يحب أن يتشبه، عاوز يتأمرك، عاوز يتأورب، عاوز يبقى مش عارف ود كده حضاري شاب متقدمي مش عارف متحضر متمدين، الكلام ده كله ده حب لما عليه الكفار، نفسه يعمل كده بس مكسوف من الناس اللي حواليه، أول ما يروح بلادهم ينقلب على طول. هذه الرغبة النفسية الله يعلمها، فإنه عليم بذات الصدور. فهؤلاء هم الذين ينقلون إلينا العدوى، نعوذ بالله. المهم أقول الشيء الأخير، إن الكافر لن يسالم المؤمن، فالكافر لا عهد له، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. الإن هي القرابة، حتى لو قريبك وكافر مش هيتقيك ولا هيحافظ عليك. لا يرقبون فيكم إلا اللي هو القرابة، ولا ذمة اللي هي العهد. وبالتالي فستحدث منهم مناوشات واستفزازات واعتداءات، تخيل على 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 كل شكل ولو. إن يثقفوكم، يثقفوكم يعني يهيمنوا عليكم، بهم المسيطرين، لقمة عيشك من عنده، شوية القمح من عنده، سلاحك من عنده، دواك من عنده، هو اللي بيصنع لك كل حاجة. يوم ما يحصل كده، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. طب قلوبهم وودوا، أي من قلوبهم لو تكفروا، نفسهم غمضوا عينيهم وفتحوها ربنا يعميهم ويلاقون كفار زيهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأنهم بيحسدون عن اللي عندنا. طب نعمل ايه بقى في الاعتداءات والمناوشات والقذائف اللي بتيجي علينا ديا؟ لما يتحرشوا بينا نعمل فيهم ايه ونعاملهم ازاي؟ ربنا ما سابش حاجة، قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تولوهم، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا منهج التعامل مع غير المسلمين عند تحرشهم بنا، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وقد مضى الوقت وانتهى، فنكتفي بهذا القدر ونستأنف الحديث فيه غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قبل أن ننصرف كنت قائمين كده ما في مشكلة. الأستاذ الدكتور محمد حلمي أستاذ الفقه بالمقارن بجامعة الأزهر في مستشفى الحسين الجامعي، وأعرفه شخصيا ونحسبه من العلماء العاملين المخلصين، وله أحاديث في إذاعة القرآن الكريم في برنامج الفتاوى، فيعني لا أقل من أن ندعو له، لا أقل من أن ندعو له، فاللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.